أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 26 يوليو للعام 2024، وتتابعون في جولة اليوم: قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على مدينة السوكي بولاية سنار، والطيران الحربي التابع للجيش يقصف سوق قندهار بأم درمان ومنطقة العلقة بولاية النيل الأبيض، وعشرات القتلى والجرحى وسط المواطنين.
الآن قندهار طرمبة ثمانية من داخل الطرمبة بالميج لا حول ولا قوة إلا بالله. ناس جوا ناس، لا حول ولا قوة إلا بالله. ألاف الناس سوق البنزين طرمبة.
طيراننا ما خلانا أي حاجة، لا صيدلية لا دكان لا مواطن، لا ما فضلنا في الحلة دي إلا الشذر. لا لا يجي حجم الشذر، اللي يجي حجم الشذر بس.
وفي جولتنا أيضا: كسلة تشهد هطول أمطار غزيرة وتغمر مراكز إيواء النازحين، وطوارئ كسلة تطلق نداء استغاثة.
الأمطار الجادة المطر دي الصباح الساعة 5 صباحا استمرت لأكثر من ساعتين، وكانت يعني أمطار غزيرة، ممكن ما يعني غابت هذه الأمطار عن كسلة من 2003.
وفي جولتنا أيضا: هجوم على اللاجئين السودانيين بمعسكر أولالا بأثيوبيا.
تعرضنا للهجوم، غريبا نفس الناس ظهروا لنا تاني، ولكن الشباب ما خلوا من يشيلوا حاجة لذول، وللآن ما عندنا إصابات الحمد لله.
وجولة السودان تقف على الوضع العام للمواطنين في مدينة بورسودان.
من مدينة بورسودان العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة بورسودان تبدو يعني زحمة بصورة ما عادية. تدفق النازحين في الشوارع وفي المدارس وعلى الأرصفة محتاجة لبعض التنظيم، يعني ما منظمة هي كعاصمة إدارية. عايزة نظرة من المسؤولين، سواء كان في الصحة أو يعني في المسؤولين على المستوى العاصمة الإدارية، فلازم يعني الناس تنزل تحت القواعد وتشوف حجم معاناة المواطنين.
وفي جولتنا أيضا: منظمة العفو الدولية في تقرير 6 دول تدفق الأسلحة إلى السودان.
لقد تمكننا من الحصول على بيانات من شركتين رئيسيتين، لذلك نظرنا في أكثر من 1900 شحنة أسلحة من مختلف البلدان إلى السودان.
ونختم جولة السودان اليوم بلقاء رئيس تحرير راديو دبنجة الأستاذ كمال الصادق مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة لمنع الإبادة الجماعية حول الأوضاع في السودان.
الوضع في السودان يستمر في تدهور من سيء إلى أسوأ. لقد قلت بما في ذلك لمجلس الأمن إن جميع عوامل الخطر المؤدية لحدوث جريمة الإبادة الجماعية تتوفر الآن في السودان.
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل.
راديو دبنجا.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا بالغارات التي نفذها الطيران الحربي التابع للجيش اليوم على سوق غندهار بأم درمان، وهذا الغصف خلف العشرات من الضحايا. وغصف الطيران الحربي مدينة العلقة بولاية النيل الأبيض وألقى عليها عددا من البراميل المتفجرة، مما أدى لمقتل وجرح عشرات المدنيين.
لا مواطن، طيراننا ما خلانا أي حاجة، لا صيدلية لا دكان لا مواطن، لا ما فضلنا في الحلة دي إلا الشذر. إذا لا يريد حكم الشذر اللي حكم الشذر بس، وهنا لا يريد حكم أي طير اللي حكم تاني في المواطنين ما فضل الحاجة.
دلالة سلامة يا وي، دلالة سلامة، البركة فيكم في المراحل إن شاء الله. الليلة يا جماعة دي منطقة العلقة، الليلة تاريخهم كم يوم؟ الليلة يوم 25 يوم 25 شهر 7 2024، طيران يقصف منطقة العلقة ويدمر المواطنين وممتلكات المواطنين كلها. دي المواطنين يا جماعة، دمر المواطنين. وهنا ده السوق، ده ما عنده علاقة مع الدعم السريع، ده السوق بتاع العلقة ومنطقة ورا المواطنين، وشايفين بعينكم الطيران دمر مرة، دمر وقاتل 54 من المواطنين يا جماعة، 54 فرد من المواطنين، 54 شخص من الطيران يا جماعة، الطيران طيران القصف الليلة في منطقة العلق ودمر المواطنين.
ومن جانبها أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة السوكي المهمة جنوب شرق ولاية سنار، مضيفة أنها أحكمت الحصار على مدينة سنار الاستراتيجية من 5 جهات.
أوصيكم يا جناب صلاح الدين على المواطن، أوصيت الغاية. الليلة الآن نحن السوكي وسريرة 1 وسريرة 2 والآن دكو في سريرة، والشبكة الآن حقت سنار السوكي سريرة 1 سريرة 2 كل البارد
الأربعة. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى مدينة كسلا بولاية شرق السودان، والتي شهدت هطول أمطار غزيرة مما أدى إلى دخول مياه الأمطار إلى المنازل والعديد من مراكز إيواء النازحين، حيث توجد صعوبات في صرف المياه. وناشدت غرفة طوارئ كسلا المنظمات الدولية والمجتمعية بالتدخل. جولة السودان التقط الناشط همرور حسين للمزيد عن الأوضاع في مدينة كسلا عقب الأمطار التي شهدتها المدينة أمس.
نعم، يعني الأمطار جاءت المطر دي الصباح الساعة 5 صباحا واستمرت لأكثر من ساعتين، وكانت يعني أمطار غزيرة، ممكن ما يعني غابت هذه الأمطار عن كسلا من 2003 وغمرت كل الأحياء. يعني نحن الآن هسي موجودين ممكن في حي قريب من السوق، يعني حي الدرجة في كسلة، يعني الشوارع دي كلها مليانة موية، وبالإضافة لذلك إنه يعني الكهرباء قاطعة والموية ما في ذاته. لكن الشيء اللي خلانا نحن ننتبه إنه المراكز الإيواء، يعني الخيام المعمولة في الصناعية في المدرسة الصناعية وفي مدرسة في الهيكل في مدرسة عمر الحاج موسى وفي خلف المستشفى السعودي في كسل، الخيام اللي شيدوها للنازحين اللي أتوا من سينجا وسنار ومن مدني ومن المناطق اللي تضررت بالحروب، يعني الآن أوضاعهم صعبة جدا. شفنا في خيام دي كلها غمرت يعني بمياه الأمطار، وما شايفين أنه في مجهودات بذلت من قبل السلطات، لأنه ما في حركة تواصل بين الناس. لكن أنه أرى أنه الوضع لابد أنه يكون في تفكير آخر لوضع النازحين في كسر، يعني النازحين ديل الخيام ديل، يعني الخريف هو هذه هي بدايات الخريف، والوضع بتاع الخيام ده ما بيساعد. وحتى المناطق الموجودة، يعني أنا مشيت ممكن حي من أحياء كسر قبل أيام في حي بيري، وجدت في المدرسة أنه في نازحين داخل المدارس عاملين يعني رواكيب صغيرة وقاعدين فيها، يعني مش قاعدين في الفصول، قاعدين في رواكيب داخل المدرسة، يعني السيدين اللي يكون وضعهم وضع صعب جدا. أنا عملت الصراحة، يعني ممكن عملت بس مباشر في الصفحة بتاعتي، وناشدت المواطنين الموجودين في كسرة إذا كان زول عنده حوش فاضي، يعني هيكل مبني مقفل ما فيه إن شاء الله كهرباء، المهم لابد إنه وضع النازحين ده يفتح، الناس يفتحوا بيوتهم للنازحين على أساس إنه ينقلوهم من المنطقة تحت الخيم في الخريف ده. يعني الخيم هذه ما الخيم فيها المعايير الدولية المتبعة بها، خيمة يشدوها كده ويسكنوا فيها أسرة كاملة ما معروف فيها كم نفر.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى مدينة بورسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر والعاصمة الإدارية الجديدة. جولة السودان كانت هناك والتقت إحدى المواطنات لمعرفة الأوضاع العامة للمواطنين في مدينة بورسودان.
من مدينة بورسودان العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة بورسودان تبدو يعني زحمة بصورة ما عادية، تدفق النازحين في الشوارع وفي المدارس وعلى الأرصفة، ارتفاع ما عادي في أسعار الإيجارات في الشقق، الشقق السكنية، بيوت العادية، يمكن يعني اليوم في الشقق بيصل من 150 لحد 300 لليوم الواحد. ظروف الناس النازحين يعني معاناة ما عادية، لأنه معهم أطفال ما يقدروا يأجروا إيجارات زي دي. ارتفاع برضو ملحوظ في أسعار الخضر والفواكه واللحوم، ندرة كبيرة جدا في المياه الشرب، أيضا قطعات الكهرباء المستمرة رغم ارتفاع أسعار الإيجارات، في ما في بتكون في كهرباء في المولدات، لكن يمكن الكهرباء عاد ما تقطع المولدات ما بتشتغل، إلا يقول لك بتشتغل لمبات ومراوح، مكيفات ما بتشتغل. في الفترة الصباحية بكون في يعني زحمة ما عادية في الشوارع، يمكن بس العربات يمكن الحكومية، أما الملاكي الركشات بتلقى يعني في زحمة نسبية كده. سألنا من الأسباب فقالوا إنه ارتفاع أسعار الوقود، الجالون من 8000 وصل لحد 13 أو 14000 اليوم، يعني معاناة ما عادية. حتى أسعار التذاكر من بورسودان وإلى لمدن السودان برضو ارتفاع يوميا، يعني يوميا بيكون في ارتفاع في أسعار التذاكر، في ابتزاز ما عادي للنازحين، الوحدين عايزين طبعا يستقروا في بورسودان، وواحدين بيعتبروها منطقه بتاع عبور في ميناء سواكن او بالمطار بورسودان. الجو في بورسودان مناخ البحر الابيض المتوسط اللي هو حار جاف صيفا، ونحن هسه حاليا في بورسودان في الصيف، ففي سخانه ما عاديه مع ضربات الشمس المتكرره، الوفيات بضربات الشمس، اكتظاظ في المستشفيات، يعني الواحد بيكون نايم في شقة الكهرباء بتقطع فترة طويلة جدا لمدة 5 أو 6 ساعات، فبتكون بتجيه الضربة تحت الشمس وهي مشهورة بقى في بورسودان بتحصل الوفاة. الأطفال بيعانوا جدا في الجودة، الناس ما قادرة يعني تتصرف وتعمل شنو مع ارتفاع برضو الأسعار. المفروض الناس يعني تستخدم موية كثيرة، طبعا الموية بتاعت الشراب اللي الناس تضطر تشتريها، المياه بتاعت الحمامات هي المياه المالحة حتى ما محلية، يعني ما تقدر تستخدمها طوالي مثلا عشان تقدر تشرب منها أو غيره، محتاجة لبعض التنظيم، يعني ما منظمة هي كعاصمة إدارية، عايزة نظرة من المسؤولين سواء كان في الصحة أو يعني في المسؤولين على المستوى العاصمة الإدارية، فلازم يعني الناس تنزل تحت القواعد وتشوف حجم معاناة المواطنين. يعني في ناس بتقعد في الظل بتاع مدرسة، في الظل بتاع بيت، يعني حتى ضربات الشمس تجي حتى الناس الموجودين جوا في البيت، فما بالك بالناس اللي قاعدين في الرصيف أو قاعدين في البيت، يمكن بيكونوا في قصاد البحر بيكونوا قاعدين، لكن برضو ضربات الشمس موجودة، لأنه أنت محتاج زي ما ذكرت لك إنه يكون في يعني تشرب تستخدم مويه كثيرة جدا، وتستخدم مويه معناها بتصرف، عايز تشتري مويه صرف يعني بتاع قروش، عايز تشتري خضروات دي كمان يعني سبحان الله كأنها مزروعة برا السودان، الخضروات غالية جدا، فواكه برضو غالية جدا، يعني المهم واضح كده عموما شايفاه ما مطمن لحياة المواطن، يعني بالذات المواطنين النازحين. في فترات كان بورسودان في فترة الصيف ناس بتهاجر من بورسودان، مشوا كسلة القضاري في الخرطوم مشوا بأجروا، هسه مع الحرب ومع تهديد الواقع على الولايات المذكورة، يعني بقى ما في نزوح، حتى الناس اللي كانوا بتنزح من بورسودان عشان يمشوا صيف في أي منطقة بقى معاهم نازحين في البيت، فتكون المسألة صعبة شوية. ده كل الحاصل في مدينة بورسودان، شكرا كثير.
Mm. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. كشفت منظمة العفو الدولية عن تدفق أسلحة من 6 دول إلى السودان، وهي الصين وروسيا وصربيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة واليمن، وتضيف: هذه أزمة إنسانية لا يمكن تجاهلها. وأفادت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد أطلقته أمس الخميس أن الصراع في السودان يتغذى من خلال استمرار تدفق الأسلحة إلى البلاد. جولة السودان التقت عبد الله حسين الخبير في منظمة العفو الدولية حول التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية حول تدفق الأسلحة من 6 دول إلى السودان.
So we have been able to obtain data from 2 major companies. So we have.
لقد تمكنا من الحصول على بيانات من شركتين رئيسيتين. لذلك نظرنا في أكثر من 1900 شحنة أسلحة من مختلف البلدان إلى السودان من خلال مراجعة بيانات التجارة على مستوى الشحن التي جمعناها. إحدى هذه البيانات كانت تغطي بين 2013 و2023، والأخرى كانت تغطي من 2020 إلى 2023 وهو وقت الحرب والصراع. علاوة على ذلك، أكدت منظمة العفو الدولية خاصة هيئة التحقق الرقمي التابعة لها وجود أنظمة أسلحة تم تحديدها في البيانات من خلال تجميع وتحليل عدد كبير من مقاطع الفيديو والصور التي جمعناها من وسائل التواصل الاجتماعي. وتتضمن الصور ومقاطع الفيديو التي قمنا بتحليلها بعض الصور التي نشرتها قوات الدعم السريع أو المنتسبين إليها، حيث قام فريق الأدلة الرقمية التابع لمنظمة العفو الدولية بتحليلها. بالإضافة إلى ذلك، أجرينا مقابلات مع 17 خبيرا إقليميا في مجال الأسلحة والسودان بين فبراير ومارس 2024 لتأكيد البيانات والتحقيق في خطوط إمداد الأسلحة التي تستخدمها مختلف مجموعات النزاع. وكما تعلمون، من الصعب جدا الوصول إلى السودان في الوقت الحالي، لذلك من الصعب جدا أن تعرف. لا يمكنني أن أذهب شخصيا إلى البلاد وأنظر إلى كل سلاح يتم استخدامه في السودان، لذلك هنالك الكثير من التفاصيل المفقودة. المحققون مثلنا غير قادرين على الحصول، على سبيل المثال، على الأرقام التسلسلية لتلك الأسلحة والذخائر. كما تعلمون، جلبوها من جزء آخر من السودان إلى دارفور على سبيل المثال. إذن هذه معلومات يصعب الحصول عليها، ولكن ما يمكننا قوله هو أننا عندما نحلل ذلك بالأسلحة التي ظهرت في تلك البيانات، يمكننا أن نفهم ونعرف بسبب الطبيعة الفريدة لبعض الأسلحة التي يمكننا معرفتها وتحديد تلك الأسلحة في أشرطة الفيديو والصورة الفوتوغرافية التي يتم مشاركتها عبر الإنترنت من قبل أطراف الصراع نفسها. لذلك نحن نحدد أن 100% من الأسلحة والذخائر التي تظهر والمعدات العسكرية الأخرى التي ظهرت في البيانات التي نحصل عليها هي نفس الأسلحة التي تظهر في مقاطع الفيديو.
In videos and in photographs that are shared online, you know, by the parties.
نعم، كما تعلمون، فإن الحظر الحالي على دارفور فقط ينطبق على تلك الولايات وليس على السودان بأكمله، مع عدم وجود آلية فعالة لمراقبة المبيعات الدولية أو منع عمليات النقل غير المشروعة للأسلحة سواء من بقية السودان أو من البلدان المجاورة. ونتيجة لذلك نلاحظ خلال هذا البحث أن الحظر المفروض على ولاية دارفور يتلاشى تماما، إنه بلا أسنان ومن الصعب تنفيذه، وذلك لأنه لا توجد آليات حتى لمراقبة إمدادات الأسلحة من الدول المجاورة إلى دارفور أو توريد الأسلحة من داخل السودان إلى دارفور. ولهذا السبب نوصي مجلس الأمن الدولي بتوسيع حظر الأسلحة إلى السودان بأسره ووضع تدابير وآليات إنفاذ لضمان منع أولئك الذين يزودون السودان بالأسلحة من القيام بذلك وإخضاعهم للمساءلة. وندعو جميع الدول والشركات التي ترسل حاليا أسلحة إلى السودان إلى التوقف عن إرسال هذه الأسلحة. هذه هي الطريقة الوحيدة لحماية المدنيين في الوقت الحالي في السودان، لأنه كلما زادت عدد الأسلحة زادت معاناة المواطنين وزاد النزوح وقتل الأشخاص في السودان. أيضا هنالك توصية عملية أخرى مفادها أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن يضمن في سبتمبر عندما ينظر في نظام العقوبات السودانية أن يوسع حظر الأسلحة.
The much needed humanitarian support to the Sudanese people who are really struggling at the moment.
ونختم جولة السودان اليوم باللقاء الذي أجراه الأستاذ كمال الصادق رئيس تحرير راديو دبنجا مع السيدة أليس وريمو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة لمنع الإبادة الجماعية حول الأوضاع في السودان.
And I think
الوضع في السودان يستمر في تدهور من سيء إلى أسوأ. لقد قلت بما في ذلك لمجلس الأمن إن جميع عوامل الخطر المؤدية لحدوث جريمة الإبادة الجماعية تتوفر الآن في السودان، خاصة في دارفور، حيث سمعنا تحريضا خاصا على العنف، وأن هناك نية لتدمير بعض المجتمعات العرقية كليا أو جزئيا بما في ذلك مجتمع المساليت. لقد أصدرت عددا من البيانات حول السودان في السابق عن النيل الأزرق وكردفان، والآن أصدرت بيانات حول الخرطوم. لذا أتحدث بصفة وكيل الأمين العام والمستشار الخاص لمنع الإبادة الجماعية، ولكن أتحدث أيضا كامرأة إفريقية. لا أفهم كيف يمكن للجنرال حميتي والجنرال برهان أن لا يتأثر بالوضع في السودان. لا أفهم كيف يمكن لبلد مثل السودان أن يدمر أمام أعيننا. يجب أن نستيقظ كل يوم ونرى وجوه الأطفال السودانيين الذين يموتون. يجب أن نرى كل يوم وجوه النساء السودانيات التي تعرضن للاغتصاب. يجب أن نتمكن من رؤية وجوه هؤلاء الجناة الذين يتجولون بأسلحتهم ويقتلون الناس، ومع ذلك لا نرى هذه الصور في أجهزة الإعلام العالمية. لماذا لم نركز على السودان عندما أقول إن جميع عوامل الخطر للإبادة الجماعية موجودة؟ بصفة مستشار خاص لمنع الإبادة الجماعية يجب أن يستيقظ العالم بأسره ويسأل لماذا نستمر في القول إننا نتأسف لما حدث في رواندا؟ لماذا نقول إننا نتأسف لما حدث في البوسنة والهرسك؟ إذا كان ما يحدث في السودان يحدث الآن ولا يمكننا جذب انتباه العالم إلى السودان. لذا أود أن أتحدث خصيصا إلى الضحايا والناجين وأقول لهم إنني أعرف كيف يبدو العالم من وجهة نظركم الآن، لكننا هنا نكافح من أجلكم. نحن هنا نبذل قصارى جهدنا ونستمر في بذل قصارى جهدنا من أجلكم. سنستمر في حشد كل الدعم الذي يمكننا من أجلكم. وأقول للجنرال حميتي والجنرال برهان يجب أن تجدوا مساحة للجلوس من أجل كل هؤلاء الأشخاص الذين يموتون في السودان. السودان أكبر منكما الاثنين. لا أفهم بأي لغة يمكنني التحدث باستثناء التحدث إليكم من المنصب الذي أشغله الآن، وأقول لكم إنه لم يفوت الأوان بعد لكي تجلسوا معا وتضعوا أسلحتكم وتنقذوا السودان. أعتقد أنه من غير المعقول أن يموت الناس من الجوع في عالم يملك الكثير، وأعتقد أننا نحتاج كأمم متحدة إلى تشجيع الحكومات أيضا والقطاع الخاص. أعلم أن بعض وكالات الأمم المتحدة موجودة بالفعل على الأرض تقدم الطعام، ولكنني أعلم أيضا أن الوضع الأمني كان صعبا جدا في بعض الأماكن من حيث توصيل هذا الطعام. ولكن من المهم جدا لمن يقاتلون في السودان، لأي شخص يحمل سلاحا في السودان، أن يعلم أنه يمكن محاسبته، وأن عجلات العدالة بطيئة ولكنها حتمية، وأن موت الناس من الجوع هو بالفعل عامل خطر للإبادة الجماعية. الإبادة الجماعية ليست فقط عندما تقتل الناس بالرصاص، بل يمكنك أيضا أن تقتلهم جوعا وتحاسب على تجويع الناس. إذا كان الوضع الأمني الذي خلقته سيئا لدرجة أن الطعام لا يمكن أن يصل إلى الناس، يجب أن تفهم أنك تشارك في موتهم وأنك فعلا تقتلهم، ويمكن محاسبتك على الإبادة الجماعية. قانونيا يمكن للمحكمة هي التي تحدد إذا كانت الإبادة الجماعية قد حدثت أم لا، ولكن الأمين العام عين مبعوثا خاصا رمطان العمامرة، وقد كان يعمل على محاولة جمع الجنرالين والفصائل معا للتحدث. تعرفون أن الاتحاد الإفريقي يبذل جهودا مضنية في هذا الاتجاه، وكانت هناك محاولات أيضا في جدة في السعودية وأيضا في القاهرة لجمع الناس معا. عندما تبدأ الحرب فعلا يصبح من الصعب جدا وقفها، ولكنني أصدرت 10 بيانات حول السودان. لم أصدر هذا العدد الكبير من البيانات حول أي حالة أخرى. أكبر عدد من البيانات التي أصدرتها حول أي حالة هو 3 في حالتي غزة وأوكرانيا. نحتاج للعمل القانوني الآن، لأنه إذا لم تتمكن من منعهم عليك العمل على محاسبتهم. لذا نحتاج الآن إلى لجنة التحقيق للنظر فيما حدث خاصة دارفور. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لديه ولاية قضائية شاملة، وقد تم اتهام بعض الأشخاص بالفعل، ولكن يجب أن يتم المزيد من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لأن المحكمة الجنائية الدولية تحاكم جرائم الإبادة. نحتاج إلى دولة أو شخص ما يتقدم ليأخذ قضية السودان إلى محكمة العدل الدولية، لأنه يجب محاسبة الناس على تدمير السودان.
People have to be held accountable for destroying Sudan.
للأسف نحن الليلة برضو تعرضنا للهجوم، غريبة نفس الناس ظهروا لنا تاني، ولكن الشباب ما غلوا من يجيلوا حاجة لزول، وللآن ما عندنا إصابات الحمد لله، لكن الناس في أوتارة، يعني ناس خايفة وناس مرعوبة إنه تكرر نفس أحداث بتاعت يوم 20. فنتمنى إنه الليلة برضو يكون يوم طويل بالنسبة لنا. وطبعا رفعوا نحن متفاهمين إنه ليه هيهجوم ده وهيهاجمونا تاني وتالت ورابع. قالوا الليلة رفعوا الرحلة بتاعت كومر كآخر رحلة كسبب بس، والدوم أفتيت فداري يرقبونا وخوفونا عشان نحن نخاف ونمشي لأفتيت. فجو ضربوا زي تيزا تلك من حولنا، فنحن للآن مجتمعين في مكان واحد ومجتمعين كلنا في مكان واحد، وهم طبعا غشوا جوا الخيام ما عرف شالوا حاجات ناس وكده. فنحن لسانا ما عرفنا يعني منو فقط حاجته منو الأوق نفسه وكده، لكن في زول ضربوه بالإيزي وضربوه بالدفشك، والحمد لله يعني ما إصاباتهم خفيفة. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ليلة إن شاء الله إن شاء الله الليلة يكون بأمان إن شاء الله. نتمنى إنه يمر ليلة يعني أقل أضرار إن شاء الله.
باللقاء الذي أجراه الأستاذ كمال الصادق مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمستشارة الخاصة لمنع الإبادة الجماعية السيدة أليس حول الأوضاع في السودان، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحيا الفريق العامل. إلى اللقاء.